كان مقطع الشعر المفضل عنده هو لمحمود درويش، بيقول المقطع: الهوية ما نورث لا ما نرث. وأني فعلا بعتبر حالي إرث أبوي بدون أي ضغوط، أنا إرث أبوي بفشلي ونجاحي، إرث أبوي بمساوئي وحسناتي. هو كان بده يعني أكون حر، وأني فعلا بعتبر حالي شخص حر، ما بسمح لأي شيء يقيدني، حتى فكرة إني إرث أبوي.
على صفحته بالفيسبوك أعلن الشاب السوري مجد أبازيد قبول براءة اختراع باسمه من قبل المركز الأوروبي. براءة اختراع بتساعد على الكشف المبكر عن مرض الزهايمر وأمراض أخرى، وأيضاً تستخدم بمجالات تانية. كان ممكن ننشر هالخبر براديو الآن ضمن أخبار عديدة تهتم بالشباب وبتضوي على نجاحاتهم وإبداعاتهم، لكن أنا لما قرأت البوست وتحديداً الجملة التالية: أنا حقا لا أجد الكلمات سوى الامتنان لأني ملكت أبا وأما زرعوا بهذا الحلم منذ كان عمري 4 سنوات. لما قرأت الجملة، إحساسي يلي دائما بيكون البوصلة تبعي قال لي احكي معه. هذا مو شكر تقليدي بيشكرون الناس عادة للأب والأم، هذا الشكر في وراء قصة وطفولة مميزة. حكيت مع مجد ورح تسمعوا منه خلال لحظات قصة وصوله لهالنجاح بتفاصيلها من لما كان بمدينته درعا بسوريا.
أنا نشأت بعيلة كانت بالنسبة لي مثالية للتفوق والإبداع. أمي ما كانت تتعب من تعليمنا، أبوي كان حدا عاشق للعلم، دائما كان يحلم أنه يبعثني على أوروبا أعمل بحث علمي، لأنه كان مدرك أنه ببلادنا ما في أي مستقبل لهيك شيء. ربيت بجو هامش الحرية فيه كثير كثير كبير. أنا إلي أخ وأختين، ربيت أنه ما في فرق بين الولد والبنت. أختي الكبيرة ريومة كانت تعمل شو ما بدها مثل ما أنا بعمل شو ما بدي. هالشي ساعدني أني أتخلص شوي من عادات المجتمع المحيط، أتعلم أحترم حقوق المرأة مثلا، وهالشي طبعا ساعدني لما جيت على أوروبا. أبي ما كان يطلب مني شيء غير أكون شخص حر. أول كتاب جاب لي إياه لما كنت بعمر 15-16 سنة كان كتاب اسمه زوربا. زوربا للكاتب يوناني، وهو كتاب عظيم جدا بالنسبة لي، وعن جد أثر كثير ببناء شخصيتي. أبوي كمان كان معارض سياسي، بوقت ما كان في معارضين سوريين كثير سواء بدرعا أو مكان ثاني من سوريا. على الأقل كانت الناس تخاف بوقتها يعني تعلن معارضتها. أبوي ما كان يخاف، وهالشي بالنهاية كلفه اعتقاله 3 شهور وموته بعد سنة من خروجه بجلطة قلبية بسبب تبعات السجن.
بالمدرسة مجد كان دائما من الطلاب المتفوقين وخاصة بالرياضيات.
بالرغم من كوني متفوق، بس بحياتي ما كنت الطالب المعزول اللي ما عنده أصدقاء، بالعكس كنت ألعب قدم، كاراتيه، سباحة، حتى شطرنج طبعا كانت لعبتي المفضلة، وعندي أصدقاء من جميع طبقات المجتمع. يعني بتذكر لما كنت أتكرم بالإعدادي بمدرسة بنين درع البلد، كانوا رفقاتي يعني يصرعوا الدنيا بالتشجيع لدرجة عن جد كنت أخجل يعني قدام الأساتذة. وحتى بصف التاسع جبت هالأول على درع البلد، فرفقاتي طلعوا لي زف بالموتورات يعني، فهاي الشغلات كثير كثير كانت تبسطني يعني. بالثانوي درست في مدرسة المتفوقين بدرع المحطة، وكانت نقلة نوعية لأني تعرفت على طبقات جديدة بالمجتمع اللي هي غالبا طبقات غنية نسبيا، طبقات أكثر ثقافة وانفتاح كمان نسبيا، وكانت مدرسة مختلطة شباب وبنات، فكان هالشي يعني مهم على الأقل تحضير الجامعة، لأنه كان في مشكلة بسوريا وبدرع بالتحديد إنه الطالب بيدرس كل عمره بمدرسة للذكور فقط، وبعدين بالجامعة بتصيبه صدمة ثقافية، فيعني بيعامل البنت على أساس مخلوق فضائي يعني. الجامعة بسوريا كانت أهم سنين حياتي، رغم أنه صارت فيها وفاة أبي، وفاة أبوي بأول سنة، بس جاوزت الموضوع على السريع، وفعلا استمتعت برحلتي الجامعية بسوريا، أصدقاء وعلاقات وفوتات وطلعات وحفلات، يعني فعلا بالنسبة لي كانت حياة جميلة ومن أجمل سنين حياتي.
سألته هون لمجد كيف قدر يتجاوز وفاة والده، خاصة أنه هو أكبر ولد بالعيلة، وواضح من كلامه أنه علاقته بوالده مميزة.
واجهت الموضوع أول كم يوم والغضب، وأنه لأول مرة بشوف حالي عاجز، أنه مين بدي أشكي، وأنه ليش هيك حظي، و و و و بعدين صرت أقول لازم أتعامل مع المشكلة بطريقة ذكية. أنا أبوي مات، ما في حل قدام الموت، ما في حل غير تتقبله. بقدر أظل ألعن العالم وقدري كل عمري، وبقدر أفكر بطريقة إيجابية إنه أبوي مات وهو مبسوط فيني مات، هو معتبر حاله رفيقي أكثر من أبوي. أبوي كان يحب يناقشني بمواضيع حتى أكبر من عمري، بالتاريخ، بالدين، بالسياسة، وأني كنت أحبه جدا جدا يعني، وما كنت أخبي هالشي أو ما أستحي حتى أعبر عن هالشي. بتذكر لما كنت بالثانوي كان عندي شلة، يعني أحد أفرادها اسمه حسن، وكان حسن أبوه متوفي وهو صغير. أم حسن من حمص كانت تروح لعند أهلها بالصيف لمدة كم أسبوع زيارة مع أولادها، وحسن يظل بدرعة. فنحن كنا نكيف يعني، إنه بيت فاضي ونلعب شدة وننام هناك، ممكن نظل أكثر من أسبوع يعني. خاصة أني كنت الوحيد اللي أظل مع حسن يعني كل الوقت، لأنه أهلي ما يحكوا معي شي، وبيتنا أقرب شي لبيت حسن. فكنت أني مرة يعني أروح على البيت مرة واحدة باليوم وقت الغداء، أجيب أكل إلي وللشباب. فمرة كنت أنا وخالد رفيقي الثاني رايحين نجيب أكل، فمنلاقي أبوي فبيمزح معنا وبيقول والله ما يموت أبوكم مثل حسن، لا تكيفوا أنتو. إنه عم يمزح كالعادة يعني، وطبعا في كثير كان مزح بيناتنا أنا وأبوي. فأني وقتها لا قلبت الموضوع الجد يعني، وطلعت فيه قلت له لا أنا ما بدي تموت، أني أنت مش مضايقني أبدا أبدا، ووجودك مش مانعني من شيء أصلا. فوقتها حسيته عن جد كثير انبسط. يعني بتذكر كل العيلة كانت أمي وقرايبنا ورفقاته يقولوا له دائما إنه شو بدك بالسياسة، طبعا هو خوف علي يعني وهيك. أنا لا كنت أعرف إنه هو بيحترم الشي اللي بيعمله وعارف مخاطره، وأبوي مش إنسان غبي، كنت فخور فيه وكان يعرف هالشي. مرة قالت له أمي بعد ما طلع من السجن يعني إنه صار عمرك 50 يعني، إذا سقط النظام أساسا ما رح تلحق تستمتع بالحرية اللي أنت بدك إياها. فأني كنت موجود وقالها أني بجوز ما ألحق بس مجد رح يلحق، وقالها بمعنى كمان رح يكون شخص مثقف سياسيا يعني هيك شي بتذكر. هو شخص متمرد مثلي يعني، بشبهني كثير. أبوي من عيلة محافظة دينيا، اختار طريق ثاني عن عيلته، وقدر أهم شي يفرض تقبل أفكاره يعني على الجميع بما فيهم عيلته، وما سمح لحدا يأثر على تربية أولاده ولا المجتمع ولا القرايب ولا حدا. وهالشي كثير بيعجبني يعني، وكثير بشبهني مش شرط تشابه الأفكار بحد ذاتها يعني، بس فكرة التمرد نفسها. كان مقطع الشعر المفضل عنده هو لمحمود درويش، بيقول المقطع الهوية ما نورث لا ما نرث. وأني فعلا بعتبر حالي إرث أبوي بدون أي ضغوط، أني إرث أبوي بفشلي ونجاحي، إرث أبوي بمساوئي وحسناتي. هو كان بده أن أكون حر، وأني فعلا بعتبر حالي شخص حر، ما بسمح لأي شيء يقيدني حتى فكرة أني إرث أبوي. بنفس الوقت كمان أمي طبعا كانت عامل مساعد جدا لتجاوز الموضوع يعني. بتذكر قالت لي أول ما مات أبوي إنه حتى لو أني أكبر واحد بالعيلة، أكبر واحد بالولاد، أنت بتضلك ولد مش زلمة البيت، وما عليك مسؤولية أكبر من أخواتك، وبدي إياك تعتبر حالك طالب جامعة طبيعي، وما في شي رح يتغير عليك. وفعلا هذا اللي صار يعني. فهيك يعني تحولت مشاعر الغضب مشاعر رضا عن النفس ومشاعر تسليم.
تابع مجد دراسته الجامعية، وبسنة 2011 ومع انطلاقة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد،
وقفت الدوام لحتى أتفرغ للثورة اللي هي كانت حلمي الأول طبعا. وبعدين لما بلشت الثورة تقلب طائفية ومسلحة، كنت شايف أنه خلاص ما عاد في أمل، لازم أرجع أركز بدراستي وحاول أخذ شهادتي بأقصى سرعة ممكنة يعني، وأسافر برا سوريا وحاول أكمل ماجستير بأوروبا. فرجعت لجامعة 2012 وفعلا أول فترة كنت ملتزم، بس بعدين ما قدرت أكمل بعد ما حطوا تحت طلب اسمي على باب الجامعة للاعتقال على خلفية تنظيم اعتصامات بالجامعة. وعن جد يعني اعتصامات صامتة، يعني حتى مش مظاهرات، كنا ننظم اعتصامات فقط، إنه كانوا يحتقلوا طالب بنص الجامعة تبعنا ويشحطوه قدام كل الطلاب على كل حرم الجامعة يعني، ونحن نتفرج. فبس يعني كنا ننظم اعتصامات رفض لهذا الشيء. وبنفس الوقت كانوا رفقاتي عم يتم اعتقالهم واحد ورا الثاني، يعني نحن كنا 15 شخص في مجموعة الناشطين السلميين، 13 منهم تم اعتقالهم خلال أول سنتين الثورة، وفقط أنا وشخص ثاني كنا محظوظين وما تعرضنا للاعتقال. أنا طبعا يعني كنت مرعوب جدا جدا من الاعتقال، وكنت أقول دائما ما بدي أتزلمن، وأني فعلا ما بتحمل، فكنت أخذ كثير احتياطات لحتى ما يتم اعتقالي. فلهالأسباب لما شفت إنه خلص الدور جايني قررت أطلع من سوريا بال2013، وأول سنة عشتها بمصر، وبعدين حصلت على منحة لأكمل دراستي بفرنسا بال2014، وطبعا هاي كانت أهم نقلة نوعية بحياتي. عادة بيكون قرار طلعتك من البلد هو أسوأ شيء تعمله بحياتك، بس للأسف يعني بحالتي كان أحسن قرار أخذته بحياتي.
وصل مجد لباريس وبدأ مباشرة تعلم اللغة الفرنسية.
طبعا ما كنت أحكي اللغة بالمرة يعني أبدا، فتعلمت 3 مستويات لغة فرنسية خلال سنة تقريبا، إذا بدنا نحذف العطل، عطل الصيف وهيك. وبشهر 9/2015 بلشت الجامعة، وأني كنت أخذ الموضوع بجدية من البداية، إنه فعلا يعني بعد الخيبات اللي صابتنا يعني كشعب سوري بشكل عام وحتى على الصعيد الفردي، إنه فعلا هاي فرصة لازم أستغلها، يعني إنه أنا جاي على فرنسا ووضعي أحسن حتى من وضع أغلب اللاجئين اللي سبقوني. يعني أني ما تعذبت لألاقي لغة، ما تعذبت لألاقي سكن، لأفتح حساب البنك، كل هالقصص كانت مجهزة من قبل الجمعية المسؤولة عنا، يعني هي جمعية الديمقراطية والتعاضد في سوريا بالتعاون مع جامعة كريتي، جامعة فرنسية. بأول يوم دوام باللغة يعني حسيت فرق كبير جدا بطريقة التعامل مع الطالب هون، طريقة احترام الطالب بالحب اللي قدمه كادر معهد اللغة، خاصة لمجموعة السوريين، يعني لمجموعة المنحة اللي نحن كنا 25 طالب، كانوا متفهمين، يعني انه متفهمين انه نحن جايين من مكان خوف وحرب يعني، والنتائج النفسية يعني مترتبة على ذلك. ففعلا كانوا عيلة بالنسبة لنا يعني، وأنا مستحيل أنساهم، يعني فعلا كان لهم فضل كثير كبير. خلصت اللغة وقررت أنه أكمل ليسانس هندسة بنفس الجامعة، جامعة كريتي، اللي هي يعني أساسا جامعة جيدة نسبيا بس مش من التوب. فأنا كنت طالب سنة رابعة بسوريا، فهون حطوني عدلوا لي شهادتي وحطوني سنة ثالثة، والليسانس بفرنسا هو 3 سنين يعني، فتخرجت خلال سنة فقط لأنهم حطوني سنة ثالثة. الفصل الأول كان صعب جدا جدا، كان أصعب فصل لي بفرنسا لأنه بسبب اللغة، يعني صحيح أنا تعلمت لغة بالمعهد بس آخر شيء وقت الجد يعني غير أصعب بظل الموضوع، يعني لما تبلش لغة وتحكي مع رفقاتك وهيك يعني كان الموضوع صعب. بس بالفصل الثاني تأقلمت وصار عندي رفقات أكثر يعني، وحتى نجحت بمعدل مليح يعني، كنت من العشرة الأوائل، وهالشي سمح لي أقدم على جامعة ثانية بالماستر اللي هي جامعة باري ساكلي، اللي هي تعتبر يعني أهم جامعة بالماجستير طلاب الهندسة، حتى أنه في لها شروطها الخاصة لدخولها، يعني مثلا لازم يكون عندك تقييم أنه معدلك فوق الـ12، وهالشرط أبدا مش موجود بالجامعة الثانية يعني، وانقبلت لحسن الحظ بالجامعة هاي. الماجستير هو برنامج عبارة عن 2 سنين أنا عملته بمجال الذكاء الاصطناعي وعلم المعلومات، الماستر 1 كان أكثر هندسة يعني، بالماستر 2 حاولت أقرب أكثر للرياضيات والإحصاء، واخترت ماستر بتعلق فقط يعني بعلم المعلومات، وكان هو أصعب ماستر. بنهاية السنة أنا كان الطريق واضح بالنسبة لي من أول يوم بفرنسا إنه بدي أعمل دكتوراه وأكمل بمجال البحث العلمي، وكانت دكتورتي بالماستر اسمها نسمة حوماني، هي أصل جزائري يعني، عرضت علي رسالة دكتوراه مختصة بالقياسات الحيوية والتواقيع. عملت معها ستاج فاند يوتيوب بنسميه، أو نهاية الدراسة، لمدة 6 شهور. بمخبر بالجامعة اللي هو أساساً يعني هالستاج أساسي يعني لحتى تنجح بالماجستير، يعني ضروري. بس صار وقت تسجيل الدكتوراه، كنا نحن يعني على أساس بمشروع دكتوراه اللي عرضته علي نسمة، كان هو بالشراكة مع شركة أمريكية. هالنوع من الدكتوراه نحن بنسميه سيفغ، أو هو دكتوراه صناعية يعني تقريبا، هي بتكون بالشراكة بين الجامعة وبين الشركة، وبتكون منحة الطالب يعني بهالحالة أكبر لأنها مدفوعة من شركة مش من الجامعة، وعادة الشركات هي أغنى يعني، بس بتكون أقل قيمة أكاديمية يعني. وهالشركة لسوء الحظ يعني بآخر لحظة عملوا إعادة هيكلة وقرروا يأجلوا كل مشاريعهم للبحث العلمي للسنة اللي بعدها. فهون كانت الكآبة الرسمية بالنسبة لي، لأني اعتمدت على الدكتوراه وكان ممكن أطلب من أساتذة ثانيين يعني، وأساسا كنت رافض منحة ثانية للدكتوراه لأني كنت حاب أكمل مع نسمة، لأنه فعلا يا بحب كنت أكمل معها كثير كثير، هي حدا بيناسبني يعني للشغل. فهو نسبة يعني نسمة دكتور عرضت علي أشتغل معها لمدة سنة كمهندس بحث علمي بمخبر الجامعة، ووعدتني السنة الجاية تلاقي لي منحة، إنه هي كمان مو حابة تخسرني، وأني فعلا بحب جدا العمل معها يعني. فاشتغلت خلال سنة أو سنة ونص بالمخبر، يعني سنة كانت عقد كمهندس، وكان في 6 شهور سابقات كاستاج يعني. وبهاي الفترة السنة ونص يعني تعمقت أكثر بالبحث العلمي، فهمت مبادئه أكثر، وكانت أول مرة بحياتي بنشر ورقة بحث علمية. وآخر شيء يعني خلال آخر السنة ونص يعني كان عندي 3 أوراق بحث علمي، واللي هو يعتبر حتى بجامعتي يعني شيء ممتاز. وطبعا هالشيء أكد لي قراري إنه أنا بدي أعمل دكتوراه، وبدي وبعدني قادر أتحمل 3 سنين دراسة، وحتى لو بدي أخذ نص الراتب اللي بياخذه المهندس، بس إنه هاي فرصة أخذ دكتوراه وشو ما كان يعني 3 سنين بيخلصن. ووقتها نسمة يعني عرضت علي إما أكمل مشروع دكتوراه بنفس المجال اللي هو التواقيع الإلكترونية والقياسات الحيوية، بس المرة يعني لحالنا دكتور أكاديمية، أو منغير الموضوع لإشارات المخ الكهربائية. أني كنت عامل ستاج أساسا لمدة شهر يعني بإشارات المخ، وفعلا يعني كان أكثر شيء بالعالم شدني إنه لهالدرجة الإنسان صار قوي إنه بيقدر يقيس إشارات مخ الكهربائية ويحللها رياضيا يعني. فكان الموضوع الأصعب طبعا هو إشارات المخ الكهربائية EEG، لأنه مجال جديد وما في كثير دراسات عليه خاصة بما يخص الألزهايمر، وأساسا ما عندي خبرة فيه بمقارنة بالموضوع الثاني يعني تبع التواقيع. بس ما هيك اخترته لأنه حسيت موضوع أمتع، وهو فعلا موضوع أمتع، وكنت أساسا مليت من الموضوع السابق يعني، كان صار لي سنة ونص بشتغل فيه.
بناء عليه سجل مجد على الدكتوراه، وكان عنوانها الكشف المبكر عن الأمراض العصبية باستخدام إشارات المخ الكهربائية عن طريق الذكاء الصناعي والرياضيات بمعهد بريتكنيك دو باري، اللي يعتبر أفضل المعاهد بفرنسا بهذا المجال، وباشر التحضير والعمل.
بعد 3 أشهر من العمل لقيت الاختراع بالصدفة بصراحة، هو أني كنت عم بفكر بورقة بحث علمية مش أكثر. رحت عرضت على الأطباء بالمشفى لشريك المشروع الدكتوراه، المشفى نفسه اللي بتعطينا قاعدة المعطيات تبعت المرضى، لحتى أفهم إذا نتائجي معنى طبي أو لا. يعني بالنهاية أنا رياضي، أنا مهندس مش طبيب، أنا بتعامل مع أرقام. بالنسبة لي الإشارات الكهربائية هي أرقام وبطبق عليها قوانين رياضية يعني. فهون الأطباء هم اللي بيأكدوا إذا تحليلي صح أو لا، إذا له معنى طبي أو لا. فكان رئيس البحث العلمي بالمشفى موجود، وهو اللي قال لي إنه هي حرام بس تكون بس ورقة بحث علمي، ممكن هي بتصلح تكون براءة اختراع. فهون حتى الناس ما انصدمت يعني. وبعدين صار لازم نقنع الجامعه انه نقدم مع حمايه براءه الاختراع بمكتب الاختراعات باوروبا. والقرار كثير مهم اساسا، لانه اذا الجامعه بغض النظر عن المحتوى العلمي وقيمته، اذا الجامعه شافت انه هالفكره غير قابله للاستثمار ما راح تدفع عليها مصاري كثير يعني، انهم بدفعوا تقريبا شيء 100,000 بالسنه لمده 5 سنين لحمايه براءه الاختراع يعني قبل ما يبلشوا استثمارها، لانه في حال يعني ما تم شرائها من قبل المشافي أو مخابر البحث العلمي، فهي خسارة للجامعة. يعني بالنهاية الجامعة وافقت لحسن الحظ، ولكن يعني أنا كنت مقدم البراءة على أساس أنه هي طريقة للكشف المبكر عن الألزهايمر، لأنه أنا طبيعة المعطيات تبعتي كانت هي مرضى الألزهايمر. بس كان أساسا صار في شركة يعني شاركت الجامعة باستثمار الاختراع، يعني بيشاركوهم على الربح والخسارة، وهالشركة نصحونا أنه تكون براءة الاختراع هي الطريقة الرياضية بحد ذاتها، يعني بغض النظر عن المرض. وفعلا هيك صار، وأساسا بعدين جربتها على ناس داخلين بكوما مثلا، أو في مرحلة اسمها MCI، هم المرضى اللي بين الناس العاديين وبين الزهايمر، مرحلة وسطية يعني، وأثبتت فعالية كمان حتى على هاي الأمراض. يعني طبعا نسمة يعني شريكتي براءة الاختراع ومشرفتي بالدكتوراه هي أهم حدا ساعدني، يعني غير أنها مشرفة علي وبتعطيني أفكار مرات، بس كمان تركت لي هامش حرية بعملي يعني مقبول جدا. يعني مرات الطالب تيجي كثير أفكار مجنونة يعني بسبب اليأس من الطرق التقليدية يعني للحصول على نتائج جيدة. عادة يعني المشرف على الدكتوراه بيقمع الطالب وبيقول له ما في وقت نجرب كل شيء وهيك. لأ النسمة ما عطيتني يعني فعلا مش حرية مقبول جدا، وأني كمان بحاول مش كثير أتفلسف باقتراحاتي يعني مشان أظل محافظ على هالحرية. وفريق العمل بشكل عام كان مساعد، يعني في غير نسمة كان في دكتورين مسؤولين، بس أني النسمة يعني شريكتي براءة الاختراع هي فقط نسمة. في دكتورين مسؤولين كمان عن الفريق غير الأطباء اللي بالمشفى يعني جوا، وفي كمان حتى يعني المخبر جو الجامعة، يعني كلها كانت عوامل مساعدة.
وشرحا لهذا الاختراع وأهميته بطريقة مختصرة،
الاختراع باختصار هو طريقة رياضية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لفهم خارطة الدماغ. الطريقة يعني بتساعد على تحديد مناطق الدماغ الأكثر تأثرا بالمرض. أثبتت فعالية بالكشف عن مرض الألزهايمر أو المايلد كوجنيتيف امبيرمنت MCI اللي هو مرحلة وسطية يعني قبل الوصول للألزهايمر. أيضا يمكن تطبيقها على أنواع مرض عصبية أخرى أو حتى بمجالات أخرى غير الصحة. الكشف المبكر عن مرض الألزهايمر هو موضوع مهم جدا بالبحث العلمي، خاصة لأنه لليوم ما عندنا دواء للألزهايمر، والأدوية الحالية هي فقط لتوقيف تدهور الحالة بأحسن الأحوال يعني. فنحن بنعرف أنه في حالة أنت خسرت أعصاب من المستحيل إعادة تأهيلها، يعني الأدوية الحالية حد علمي، يعني أنا مش طبيب بالنهاية، بس الأدوية الحالية أنه بعرف أنه فقط بتحاول توقف الخسارة بالأعصاب، توقف حالة التدهور يعني. وبنفس الوقت الأدوية طبعا لها أعراض ثانوية يعني ولا يستهان فيها. فلهيك البحث العلمي حاليا بركز أنه نحن نحاول نكشف الأشخاص المعرضين للألزهايمر، لأنهم ما زالهم بعد ما صابهم الألزهايمر فعندهم فرصة وممكن إنقاذهم.
عائلة مجد ما زالت عايشة بسوريا. أخته الكبيرة مريم مهندسة مدنية عم تشتغل هي وخطيبة على مشاريع إعادة تأهيل المدارس بسوريا. روبا أخته الثانية كمان طالبة هندسة مدنية وتخرجها قريب. مصطفى أخوهم الأصغر أنهى المرحلة الإعدادية بهي السنة وعايشين مع والدتهم.
عايشين مثل باقي الناس بسوريا، مثل باقي رفقاتي، مثل جدتي اللي بموت عليها يعني. حياتهم حياة تشبه الحياة يعني. شو بدي أقول، بحاول أجاوب من عندي، بس الموضوع معقد جدا جدا، خاصة صار كثير موضوع قدوم لاجئين أوروبا شيء معقد يعني، بخاف عليهم كثير كثير طبعا، ودائما عقلي عندهم، وخاصة هسه مع الكورونا يعني شيء كارثي إنه حدا يصيبه كورونا بسوريا. ما في أي اهتمام صحي، ما في أي إمكانيات أساسا بسبب الفساد والسرقات والمحسوبيات. فيعني هيك يعني ناطرين تفرج، ولو انه الامل كل ما عم يصغر يعني. واضح انه العالم تخلى عن السوريين، تخلى تماما، وخاصه سوري الداخل اللي هم حرفيا عايشين بسجن كبير.
في نقطه مهمه بالنسبه لمجد بخصوص الاحتفاء بهذا الانجاز في الوسط السوري حابب يوضحها.
خايف يتم استثمار هالإنجاز الصغير جدا جدا من قبل النظام السوري وإعلامه، لأنه خاصة شفت يعني على الفيسبوك أنه في مؤيدين للنظام احتفلوا بالاختراع وبلشوا يروجوا لفكرة أنه لولا المؤامرة كان الشباب السوري أبدع أكثر من هيك، وطبعا المؤامرة مقصود فيها الثورة يعني، ولأنه فعلا النظام السوري ما له أي دور بهالشيء، بالعكس النظام السوري هو منعني من إكمال دراسة الجامعية بجامعة دمشق. فبحب أقول أنه فعلا أني من لما كنت صغير كان حلمي أعمل دكتوراه وأكون مخترع يوما ما، بس دائما كان وما زال ورح يظل حلمي الأول أني أسقط نظام الأسد وأعيش بدولة حرة ديمقراطية لكل السوريين بكل مكوناتهم وآرائهم السياسية. وعندي كلمة مبروك من معتقل سوري أهم من تطبيل كل إعلام النظام السوري والبروباغندا اللي عم يحاول ينشرها بأوروبا. فخور جدا جدا اني قدرت اشارك هالفرحة مع احرار سوريا، وبدون اي مبالغة عن جد كانت فرحتي فرحتهم اكبر من فرحتي بالاختراع بحد ذاته.
نتمنى النجاح لمجد دائما بكل الخطوات ومراحل حياته. انتو كمان شاركوني قصص ومواقف صارت معكم، ولا تترددوا ابدا شو ما كانت طبيعة هالقصص والمواقف. راسلوني عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.